بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وأذن في الناس بالحج، هذا هو موضوعنا، وهذا أمر الله لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن ينادي في الناس داعيا لهم إلى حج البيت الذي أمر ببنائه. قال الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله: فذكر أنه قال: يا ربي، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوا. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. هذا هو النداء. ولذلك قال الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأبنا، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه الأفئدة، ولا تقضي منه وطرا، ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فأجاب أهل الإيمان الدعوة. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مر بالروحاء، وهي موضع بين مكة والمدينة، لقد مر بالروحاء 70 نبيا، فيهم نبي الله موسى حفاة عليهم العباء، يؤمون بيت الله العتيق. رواه أبو يعلى والطبراني، وهو في صحيح الترغيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى واضعا إصبعيه في أذنيه، له جوار إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي. وفي رواية: كأني أنظر إلى موسى مهبطا له جوار إلى الله بالتكبير. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، وهي مكان مرتفع، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشي. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء خطامها ليف مارا بهذا الوادي ملبيا وعليه جبة صوف. رواه ابن ماجة والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى عليه السلام كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوة مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان. رواه الطبراني وغيره. هذا هو النداء أيها الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشيا على الأرجل وعلى كل ضامر أي راكبي، يأتون من كل فج عميق أي من كل طريق بعيد. قال الإمام ابن كثير فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. هذا هو النداء. وقبله كان البناء الذي سبقه امتحان وابتلاء، حيث خليل الله عليه الصلاة والسلام يؤمر بالتوجه إلى مكة إلى أرض قاحلة لا زرع ولا ماء، معه طفل رضيع وزوج مؤمنة، فيتركهما معهما سقاء ماء وجراب تمر، ثم يولي قافلة فتتبعه أم إسماعيل فتقول يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فلا يلتفت إليها فتكرر ذلك، ثم تقول الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، وهو مكان البيت الذي بوأه الله إياه، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه قائلا ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ماء السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت ذرعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى تجاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حال كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت حتى أتمت 7 أشواط، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل عليه السلام، فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة فإن هاهنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله. ثم كبر إسماعيل وتزوج من جرهم، فجاء إبراهيم بعد زمن فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. فقال: فاصنع ما أمرك ربك. فقال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا رواه البخاري الإمام في صحيحه. هذا هو البيت الذي قال الله عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ها هي أيام إجابة النداء دنا وقتها، وها هو شهر ذو القعدة الحرام أوشك على الانصرام، مؤذنا بدخول أفضل أيام العام، أيام يفد الناس فيها إلى البيت العتيق، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والحج أيها الناس ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام، وهو واجب على الفور لمن استطاع إليه سبيلا عند جماهير العلماء، وذلك أن الإنسان لا يدري متى يفجأ بالأجل. وقد حث الله عباده على المسارعة بالخيرات واستباقها، بل قال صلى الله عليه وسلم: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. رواه البيهقي وغيره. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وهذا مصداق قول ربنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عباد الله، اعلموا أن الحج من أفضل الأعمال وأكثرها أجرا عند الله، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان بالله، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه الطبراني وغيره. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، كما في الصحيحين وغيرهما: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال الإمام الحافظ ابن حجر: ظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهذا هو الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند مسلم: الحج يهدم ما قبله. فيا أيها الناس، العمر يفنى والقوة تبلى والذنوب تحصى، فأجيبوا داعي الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. هذه بعض الأجور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. وفي رواية: أديموا بين الحج والعمرة، أي واظبوا وتابعوا. فإذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. بل تأملوا هذا الحديث العظيم، فعند الطبراني وغيره، وهو في صحيح الترغيب من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أجر الحاج: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. وفي رواية: من طاف بالبيت فلم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة. ثم قال: وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. ثم يقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وفي رواية: يقول الله: يا ملائكتي، ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم، ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار، قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي لفظ: فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وفي رواية: وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، وهو طواف الإفاضة، فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل، فقد غفر لك ما مضى. وفي رواية: فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذا الحج أيها الناس، وهذه بعض فضائله، أليس من حرمه يكون محروما؟ ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. هذا هو المحروم أيها الناس. نعم، فكيف بمن لم ير البيت ولم يشاهده، بل لم ترتفع همته للتشمير إلى الجنة والرضوان؟ وقف الفضيل بن عياض رحمه الله، وقف بعرفة، فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وقال السويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربه، ثم استقبل القبلة فقال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شربه. فالله الله في أنفسكم أيها المسلمون، أعتقوها من النار، لا تحرموا أنفسكم من الأجور، تابعوا بين الحج والعمرة، فإن العمر قصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال سفيان بن عيينة: شهدت 80 موقفا، أي حج 80 حجة، يعني بعرفة شهدت 80 موقفا، وكان يقول في كل حجة: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. فلما كان العام الذي مات فيه لم يقل شيئا، وقال: قد استحييت من الله تعالى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا حج بيتك، وأن تجعلنا فيه من الأبرار، وأن تغفر لنا فيه ما تقدم من الذنوب والآثام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل دائرة السوء عليه، اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم اجعله غنيمة لأهل الإسلام. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم بأهل الإسلام من الضر والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اكشف الضر وارحم عبادك المستضعفين. اللهم ارحم إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم أحيي بهم سنة نبيك وحكم بهم شرعك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.